إن الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الحديث بالأمس على قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة ووضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وذكرنا ما يتعلق بهذه الفقرات من مسائل، وكان التعليق إخواني في الله على قول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر. وعلمنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى على ما حمله عليه العلماء، فليس في منهج خروج عن ما يعتقده أهل السنة والجماعة في مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد يكون مخالفة من قسم الكفر إذا كان ذلك في أمر الاعتقاد أو ما يتعلق بالجحود. وكذلك قد يكون الكفر دون كفر إذا كان ذلك فيما كان من الأعمال، من عقيدة، من أخلاق، ومن آداب، ومن طاعة وعبادة وسلوك، فخلافهم في هذا الأمر يعتبر كفر دون كفر هي المعاصي والذنوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. وهذا قد مر وقد أخذنا بعض عبارات السلف رحمه الله تعالى في تأييد هذا الأمر، وأن هذا مما قد جرب ومما قد عهد، ويعتبر من ثمار البدع الخبيثة أن البدع ما تقام إلا على أنقاض السنة، البدع ما تقام إلا على أنقاض السنة، فلا تجتمعان أبدا، لا تجتمعان أبدا سنة وبدعة، ما يمكن. ولهذا وكذلك أيضا لا يجتمع في الرجل السنة والبدعة، فلا يكون الرجل سنيا مبتدعا، لا يكون الرجل سنيا مبتدعا. وهذا اسطوانة للأسف يهرف بها من لم يتعرف على منهج السلف. سمعنا من بعضهم أنه إذا أراد أن يحكم على رجل ما قال: فلان سني مبتدع، فلان سني مبتدع. وهذا قول كاسد لم يعرف عن السلف رحمه الله تعالى، وما سمعنا قطعا رجل حكم عليه بهذا الحكم أنه سني مبتدع. وبين أمرين، إما أنه سني على السنة أو أنه مبتدع على بدعة. أم يقال سني مبتدع؟ لا يمكن هذا، فإن غمص في بدعة فهو مبتدع، إن اعتنق بدعة من البدع فهو معتنق. وقد قال هذه العبارة بعض المتأخرين من الدعاة، وقد رد عليه العلماء بردود كثيرة. فشاهد أن مما أثر عن السلف رحمه الله تعالى أن الرجل لا يمكنه أن تجتمع فيه السنة مع ماذا؟ مع بدعة. فإذا جاءت السنة ارتفعت البدعة، وإن حلت البدعة ارتفعت السنة، إنهم لا يجتمعان. وهذا يعني يكفيك يا عبد الله تحذيرا من شؤم البدع، فتخيل كم هي البدع التي ظهرت، وحين تستشعر كم هي السنة التي اختفت. تأتي إلى قوم الناس أحدثوا في صلاتهم، في الآذان وفي الإقامة وفي كيفية الصلاة وفي أذكار الصلاة وما يتعلق بشعائر الصلاة، تنظر لبعض المساجد قد جمعت الجموع الكثيرة من البدع، حين تتخيل كم هي الجموع من السنن التي قد رفعت. هذا كذلك يدلك على مأساة ماذا؟ على مأساة البدعة وجنايتها على السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور، فاحذر المحدثات من الأمور. عندي في هذه النسخة المحدثات، فهل يا أخوان في بعض النسخ المحرمات؟ في النسخة اللي شافوا ذا في المحرمات، النسخة الأخوان الثانية الصفر هذه محدثات، فبعض الشراح ذكروا أن في نسخ فيها فاحذر المحرمات من الأمور. فعلى قولهم ناتي الآن على قول، فعلى قول مؤلف رحمه الله تعالى إن قصد قوله قصد بذلك قوله فاحذر المحرمات من الأمور، أي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه الناس من الأمور التي حرمها الله، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يحذر من الأمور التي حرمها الله جل وعلا في كتابه، وحرمها نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، حرمها نبينا في سنته، وذلك لأن الشرع ما يتناول التحريم إلا ما كان شرا محضا، فإن الشرع لا يتناول التحريم إلا ما كان شرا محضا أو غالبا أو مساويا. والتحريم من الشرع يتناول كل ما كان فيه من الشر راجحا أو غالبا أو مساويا، فلا تجد يا عبد الله شيء حرم في كتاب الله أو حرم في السنة إلا ترى على ذلك أن فيه من الشر إما شر محض، ليس فيه خير قط، ليس فيه خير قط، وإما أن ترى هذا الأمر حرم لغلبة الشر، تجد فيه خير لكن قليل، شيء يتعالج منه مثلا، لكن ما بعد العلاج من الأضرار أكثر من هذا الشفاء، ما يأتيه من الأضرار ومن الأدواء بعد هذا العلاج كثير، فالشر غالب فيمنع. وهذا في بعض المعاملات وبعض السلوك قد يكون ماذا فيه خير قليل، لكن ماذا يضيع في الشر الكثير في هذا المعامل والسلوك، فالشيء يحرمه. وكل ما كان فيه الغالب والراجح فيه الشر ولو وجد الخير مع قلته فالشر يحرمه، أو يكون مساوي، كأن يكون الأمر فيه خير وشر متساويان، وهنا الشر ما فإن الشرع يمنع هذا الفعل لتساوي الشر فيه، والقاعدة تقول ماذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد، المفاسد شرور والمصالح منافع، فإذا وجد أن أمر فيه منفعة وفيه مضرة فهنا فإذا تساويتا فحينما تدفع هذه المضرة ولو ضيعت المصلحة، لماذا؟ حتى نذهب بهذا الشر وحتى يتخلص من ذلكم الشر. فالتحريم يتناول ما كان فيه شرا محضا أو شرا غالبا أو شرا مساويا وأما إن وجد شر لكن قليل فماذا؟ فهذا له أوجه في التعامل معه، إذا كان الشر ماذا قليل والخير الأكثر، وهذا يذكر العلماء في قواعدهم الأصولية، لكن أن نعلم إخواني في الله على قول مؤلف رحمه الله تعالى حين قال واحذر المحرمات من الأمور، إذن ما كان ما علم تحريمه من الشر فعليك أن تحذره يا عبد الله. وعلى لفظة أخرى وهي على قوله فاحذر المحدثات من الأمور، ولعل هذا هو الصواب والله تعالى أعلم، لأن المؤلف يدل على ذلك السياق، يعني المؤلف قال هنا قال واحذر أو فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا السياق يناسب حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يقتبس من كلامه، عليه الصلاة والسلام. فعلى قوله فاحذر المحدثات من الأمور، هنا قال علماء المحدثات تنقسم إلى قسمين: محدثات في الدين ومحدثات في الدنيا. محدثات في الدين ومحدثات في الدنيا. محدثات في الدين ومحدثات في الدنيا. وقصدنا هنا ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين. فالمحدثات في الدين يقول العلماء أنها توافق في المدلول البدعة. المحدثات في الدين توافق في المدلول البدعة، توافق في المدلول البدعة. فعندنا إذن عندنا ابتداع وعندنا إحداث، عندنا ابتداع وعندنا إحداث. الابتداع والإحداث يأتيان بمدلول واحد، يأتيان بمدلول واحد، ويأتيان بمعنى واحد. ما هما؟ لفظة الابتداع ولفظة الإحداث. عندنا ابتداع وعندنا إحداث، فهاتان الكلمتان قال العلماء بأن مدلولهما واحد، بأن مدلولهما واحد. وهم يعني ماذا؟ تطلقان هاتان اللفظان تطلقان على ماذا؟ قال تطلق على الإتيان بالشيء المخترع، تطلقان على الإتيان، تطلقان على الإتيان بالشيء المخترع بعد إن لم يكن. الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن. في هذا المفهوم تجتمع لفظة الإحداث ولفظة الابتداع، بأنهما الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن. فلفظ الإحداث تدور على ذلك، أنك تحدث شيء مخترع. وهكذا البدعة يدور معناه على أنك ماذا؟ ابتدعت شيء مخترع. قال ولهذا تطلق المحدثة على البدعة، ولهذا تطلق المحدثة على البدعة، تطلق المحدثة على البدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة. وذكر البعض أن الإحداث أعم، أن الإحداث أعم من الابتداع، أن الإحداث أعم من الابتداع، لأنه يدخل في الإحداث المعاصي، يدخل في الإحداث المعاصي، كقوله عليه الصلاة والسلام حينما كان يتكلم عن حدود مكة، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا، من حدث فيها، من أحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا. قال العلماء: من أحدث فيها أي أحدث فيها بالمعاصي. هنا معنى من أحدث فيها أي بالمعاصي، هنا قد يكون الإحداث بالمعاصي، هنا الإحداث أوسع، الإحداث أوسع من لفظ الابتداع. فهنا وإن كان يتفقان على مدلول واحد على فعل الشيء بعد أن لم يكن، لكن كذلك من إطلاقات الإحداث أنها تطلق كذلك على المعاصي، وأما الابتداع ما يطلق على المعاصي، ما يطلق الابتداع على المعاصي، فالإحداث أعم، فالإحداث أعم. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقد مر معنا في دروس ماضية ما يتعلق بلفظ البدعة وما معنى البدعة، وهكذا بينا كذلك ما يتعلق بالحكم الصحيح أن جميع البدع ضلال ولا يستثنى منها شيء. ونقصد بالبدعة البدعة الشرعية، وأخرجنا البدعة اللغوية وليست هي المقصودة بالحكم. وأما قوله والضلالة وأهلها في النار، بينا أن أهل الضلالة في النار، وهذا على حسب، إما تارة لكفرهم وإما تارة لمخالفتهم. فماذا قد تكون البدع تكون اعتقادية مخرجة، وقد تكون ماذا غير مخرجة، ومثلنا ذلك بالقسمة الثنائية كما قلنا أن البدعة تنقسم إلى مخرجة وبدعة غير مخرجة. فالبدعة المخرجة تنقسم إلى قسمين، اعتقادية وعملية، وغير مخرجة كذلك تنقسم إلى قسمين، إلى بدع ماذا مخرجة عقدية غير مخرجة، وإلى عملية غير مخرجة، وهذا قد مر معنا. وأما قوله في النار، وأدلة كثيرة دلت على ذلك أن البدع في النار كما قال عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع في النار، وهكذا أهلها، أهل البدع في النار كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. فحكم نبينا عليه الصلاة والسلام وتوعد بالنار من أهل البدع وأهل الأهواء، وهذا الذي قال، فهذا الذي أراده من قوله والضلالة وأهلها في النار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرة يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. هذا الكلام يعتبر من أنفس ما كتب في هذه الرسالة، وكم من نفيس، وكم من نفيس سطره هذا الإمام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة، كلمات تدلك على حنكة المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه قد رأى من منهج السلف، وأنه خابر المبتدعة وعلم الكثير من طرقهم ومن منهجهم، وتعلم وتعرف على كثير من خصائصهم، فتراه رحمه الله تعالى يتكلم عن أشياء وإن كان في زمانه لكن هي ملموسة في كل زمان ومكان، تعتبر من أخص خصائص البدع وأهلها، ولهذا ترى العلماء قديما وحديثا يعتنون بهذه الرسالة، لأنها ركزت على هذا الباب، على فضح المبتدعة وعلى بيان طرقهم وزيف طريقتهم، وكذلك مع الرد عليهم، وهذا الذي بين أيدينا من هذا الباب. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأسطر جمع لنا كثير من خصائص البدع وهكذا ما يتعلق بأهلها، وهنا في هذه المقفقرة فيها مسائل أو فوائد. من أول الفوائد المستفادة من هذه الفقرة التحذير من جميع البدع، يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى التحذير من جميع البدع، حيث قال واحذر صغار المحدثات من الأمور. حذر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون من صغير البدع، فإذا أنت يا عبد الله تحرزت من صغير البدع فإنك من باب أولى ستتحرز من ماذا؟ من كبيرة، تتحرز من كبيرة. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن البدع، أن البدع على شتى حجمها، على شتى حجمها، أن ماذا؟ أنها يحذر منها، أن ماذا؟ يحذر منها، سواء كانت من الصغائر أو كانت من الكبائر، ويؤيد هذا المعنى، ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. هنا حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من جميع المحدثات، ما استثنى شيئا منها، لا صغيرها ولا كبيرها، بل الكل منهي عنه. فلا يأتي بعض الناس لربما يستشنع أنه يدخل في غمار جماعة مبتدعة بحجة أنها قد حوت على البدع الكثيرة، لكن بالمقابل ترى ماذا؟ يتساهل في بعض المخالفات من البدعية، يراه أمر عادي. لا يا عبد الله، إن كنت استشنعت تلكم الجماعة بما حوت من بدع عظام في عقيدتها وفي منهجها وطريقتها وهكذا، أيضا أن تستشنع ماذا؟ البدعة ولو صغرت، البدعة ولو صغرت، لأن البدعة مهما كان حجمها فهي في النار، البدعة مهما كان حجمها فهي في النار، وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا فعليك يا عبد الله لا تنظر إلى حجمها، لكن انظر إلى مآلها، لا تنظر إلى حجمها ولكن انظر إلى مآلها. فالمؤلف رحمه الله تعالى في قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، عليك أن تحذر بماذا؟ بمعنى الكلمة. وكما قلنا للأسف بعض الجماعات التي تدعي أنها تحمل لواء أهل السنة والجماعة، أنها ترد على المبتدعة بقوة، وخاصة كالصوفية وهكذا القدرية والجهمية، ترد عليهم وترميهم وتنبذهم بأنهم مبتدعة وأنهم ضلال وأنهم بدلوا السنة، لكن بالمقابل ترى أن هؤلاء في غمار جماعة بدع، كبدعة التحزب، بدعة الإمارة، بدعة البيعة، بدعة التنظيم، بدعة ماذا؟ الخروج، بدعة غيرها من البدع موجود في جماعة تعترف بذلك أنها طريقة مستحسنة. فسبحان الله، فعلامة تنكرون على أولئكم ولا تنكرون على أنفسكم، أوتوا من هذا الباب. ما هو الباب؟ أنهم استسهلوا في صغار البدع، يرون أن البدع إنما تستشنع إذا كانت منهجا كبيرا متبعا من رأسه عقيدة وسلوكا ومنهجا وطريقة وعبادة، هذا كلكم بدعة يرد عليها. أما إذا أنت على أصل السنة وأنت على معتقد صحيح على حد زعمهم وتأتي ببعض البدع الصغار التنفع في الدعوة، فهذا لا بأس بها، وهذا على خلاف منهج السلف. فإن البدع جميعها في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور، فهذا الذي يستفاد. كذلك يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا المذكور، يستفاد أن من خصائص البدعة أنها تكبر وأنها تنمو وأنها تنتشر، تكبر وتنمو وتنتشر، تكبر وتنمو وتنتشر. وهذا ما أخذ من قوله فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. لا تظن يا عبد الله أن البدعة الذي أنت الآن اقترفتها أنها ستبقى على هذه الوضعية، حجمها ضيق في نطاق ضيق وستستمر عليه وأنت على هذا النطاق. لا يا عبد الله، بل البدعة من الأشياء الذي ما تتمدد وتنتشر وتنمو، شئت أم أبيت. وهذا من أعظم خصائصها أن لا تقف عند حد معين. البدع إذا أنت أدخلتها في دينك بمشيئتك فاعلم أنها لن تخل بمشيئتك، بل تبقى تضرب بجذورها في هذا الدين الذي أردته، حتى تضرب بجذورها في الأرض، فيصعب إخراجها. ولهذا كان السلف يحذرون أيما تحريم البدع لهذه الأسباب، لعلمهم أن متى ما دخل في مجتمع فهي ستنتشر، ولهذا كان السلف يحاربونها حربا شديدة. انظر في أيام السلف، كيف كانت معاملتهم للمبتدعة؟ إذا رأوا مبتدع ظهر في قرية أو في بلدة حاولوا بكل قوة أنهم يقلعوه. لماذا؟ لأن وجود هذه البدعة قابل للتمدد. انظر حفظكم الله إلى فعل عمر مثلا مع صبيغ، هذا الذي ماذا كان يتأوى بعض الآيات في زمانه، ما الذي فعل به عمر؟ جهز له ماذا؟ عراجين النخل حتى أدمى رأسه وأخرج الدم من رأسه حتى أقلع عن هذه الفكرة. لماذا هذه المعاملة؟ لعلم عمر أن هذا لو ترك وعلى بدعته وعلى هذا المنهج الذي يسير عليه، لو ترك في هذا المجتمع أنه سينتشر، يكلم هذا ويكلم ذاك ويشك ذاك حتى تكون جماعة، يصعب بعد ذلك ماذا ما ضبطها، لكن تقتلع من أول أمرها. وعلى هذا كان السلف رحمه الله تعالى كانوا يشدون أيما إنكار على المبتدعة لهذا الباب، لعلمهم أن البدع متى ما ظهرت فإن لن تقف في هذا المخلوق أو ما تحيز في هذا الرأس، لكن سينتشر، ولهذا حاربوها. ورحم الله تعالى مجاهد حيث قال في كلام طيب مبينا كيف أن البدع ماذا تنتشر وانتشارها ما تدريج. قال رحمه الله تعالى قال يبدؤون مرجئة، قال رحمه الله تعالى قال يبدؤون مرجئة، أي يتكلم عن طائفة من أهل الأهواء بدأ حالهم في فكرة الإرجاء. قال يبدؤون مرجئة ثم يكونون قدرية، يبدؤون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا، ثم يصيرون مجوسا. قال يبدؤون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. راجع شرح أصول الاعتقاد، شرح أصول الاعتقاد، انظر لفكرة هؤلاء كيف تمددت، طرأت في أذهانهم فكرة الإرجاء، لكن ما هي مدة حتى تحولت هذه الفكرة إلى فكرة أخبث منها وهي فكرة ماذا؟ القدرية. وما هي فترة وبرهة من الزمن حتى بلغ بهم الأمر إلى أن اعتنقوا دين المجوسية. وهكذا كل بدعة، وهذا يريك يا عبد الله خطورة البدع، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، يكون كبير بعد ذلك، فهي ماذا؟ فهي كائن إن صح التعبير قابل للتمدد. وهذا من أعظم خصائص البدعة، فالمسلم إن أراد أن يحذر البدع فليحذرها من هذا الباب، أن ماذا تنمو وتكبر وتنتشر وتتوسع عن ما كانت عليه. الفائدة الثالثة كذلك يستفاد من هذا المقال أن البدع قد تكون فيها شائبة حق، قد تكون فيها شائبة حق، قد تكون فيها شائبة حق. وهذا مأخوذ من قول المؤلف رحمه الله تعالى قال وكل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. وهذا كذلك من خصائص البدعة. لا تظن يا عبد الله أن البدع إذا ظهرت في الأمة تظهر بمظهر شنيع، بمظهر مقرف، أو أنها تظهر بمظهر كفر وردة، لا، بل البدع متى ما إذا ظهرت فإنها تظهر وعليها كما يظن الظان عليها رونق الحق، عليها رونق الحق، فيها نوع من الذكر، فيها نوع من الخير، فيها نوع من المعروف، فيها نوع من القربة، فيها مخلوطة بشيء من أنواع الطاعات والعبادات، ففيها شيء من ماذا أنواع الحق. وهذا الذي أوقع الناس في الذي أوقعهم في البدع، وجود هذا اللمعان على حد زعم من حق، وليس لمعان بل هو شوائب، شائبة حق مخلوطة في كثير من الضلال. فالناس الذين أوقعوا فيه، تراهم إذا أنكرت على ناس بدعة يعملونها، ما الذي يفعل؟ يستدل لك على أوجه الخيرية في البدعة، كيف تنكر علي هذا المولد وفيه الصلاة على النبي وفيه المسجد وفيه ذكر الله وفيه استغلال الأوقات، فيها يبقي من خير. وهكذا إذا ذهبت إلى أي مبتدع ضل في باب الاعتقاد وفي باب السلوك، إلا وأتى بك من خير، من مما يرى من خير هذا البدعة. فلا تظن يا عبد الله أن البدعة إذا ظهرت تظهر شر محض عبارة عن كفر أو عبارة عن فحش، لا، بل فيه شيء من الخير، طاعات، عبادات، قربة، تزلف إلى الله جل وعلا، في نوع من الخوف والخشية والرهبة، لكن هذا مخلوط مع الضلال، وهذا الذي أراد المؤلف من قوله قال كان أولها صغيرا يشبه الحق، ولهذا يحتاج التبصر، هذا يحتاج إلى تبصر، فلا يتبصر أحد بالبدع إلا من أوتي علما، ولهذا الذي يتقاذف إلى البدع هم الجهلة، الذي يتقاذف إلى البدع هم الجهلة. تنظر إلى أي مجتمع استشرت فيه البدع ترى أن أهله من الجهلة، ممن لم يتبصروا بنور العلم الشرعي، ما ليس عندهم علم الذي يقيسون الأمور أو يعلمون يعرفون الحق من الباطل، إنما رأوا شيء من الحق طاروا إليه دون معرفة الباطل الملصق به والذي ينبغي أن يترك لوجوده. ولهذا فكان من أعظم الأمور التي جرت الوقوع في البدع هو ظهور هذا الحق. ولهذا يقول العلماء قالوا بريد البدع شبهات، بريد البدع الشبهات، والشبهات ما سميت شبهات إلا لماذا؟ إلا لشبهها بالحق. الشبهات ما سميت شبهات إلا لشبهها بالحق، لأنها تشبه الحق، سميت شبهة، سميت شبهة. ولهذا استطاع المبتدعة أنهم يخرجوا بدعهم إلى الناس عن طريق الشبهات، يأتيك بشبهة آية أو حديث أو أقوال أو أعمال يشبهون به على الناس، فبها تنطلي عليهم البدع. الفائدة الرابعة كذلك أن من تأمل في حال الجماعات والدعوات المبتدعة إلا رأيت منشأهم قائم على هذين الأمرين. الأمر الأول استسهال لأمره بأنه كان صغير، الاستسهال من أمره بأنه كان صغيرا، والثاني أنه يشبه الحق. فهذا منشأ البدع والجماعات والدعوات الهدامة والضالة، كما قال المؤلف هنا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. إذن من حيث الحجم هي صغيرة، من حيث ما فيها شائبة حق، وهذا الذي أخواني في الله جرى إلى إظهار هذه الجماعات والبدع الظاهرة في الساحة قديما وحديثا. وتأمل يا عبد الله وصر في غمار كتب السير والاعتقادات والجماعات ومن تكلم في الملل، ما ترى بدعة ابتدعها أناس إلا كان الذي جرهم إلى هذه البدعة الاستسهال في شأنها بأن أولها كان صغيرا ثم كان فيها من الحق الذي جرهم إليها. وهذا كثير جدا، خذوا على المثال ما رواه الدارمي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع أصحاب الحلق، ولعلكم علمتم بقصة هذه وهي مشهورة مذكورة، كيف أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما رأى أصحاب الحلق وأنكر عليهم ذلك ما الذي قالوا؟ قالوا ما رأينا إلا خير، ما رأينا إلا الخير. ابن مسعود لأنه فقيه ولأنه تربى على منهاج النبوة علم أن البدع محدثات وأن المحدثات ضلالة في النار، لكن هؤلاء الذي جرهم إلى هذا الأمر هذين الأمرين، الأول أن فيه حق فيه خير، قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إن فيه خير، ذكر الله عز وجل، تسبيح، استغفار، توبة، استغلال أوقات في بيوت الله جل وعلا، أن فيه حق. والثاني ماذا؟ أنه صغير، شيء صغير جدا يشفع عنه، حسبنا نرمي بحصى يشفع عنه، ما عندنا كفر، ما عندنا ردة، ما عندنا مروق، ما عندنا فجور، ما عندنا شيء، عندنا حصى صغير يشفع عنه. لكن انظروا إخوان في الله إلى مآني هذه البدعة، قال الراوي عبد الرحمن السلمي قال فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، من يعني؟ بالخوارج، يعني بهم الخوارج، أي أصبح هؤلاء الذين كانوا بالأمس على هذه البدعة الصغيرة، وهي بدعة الاجتماع في حلق الذكر، بدعة صغيرة اجتماع على حلق الذكر، وهي ما هي بدعة فيها خير على حد زعمهم، وهي ذكر الله جل وعلا. ما الذي وصل بلغ مآلها؟ قال فرأيت عامة هؤلاء أي أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج. فانظر إخواني في الله كيف تدرج الشيطان مع هؤلاء، بدعة صغيرة تشبه الحق حتى أصبحت ماذا؟ منهاج، منهاج في العقيدة وفي المعاملة وفي السلوك وفي الأخلاق، ومروق عن السنة، ومروق عن السنة. وهكذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وكذلك كل بدعة، كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها هذا الأمر، صغيرا ثاني يشبه الحق، صغر في الحجم ومع ماذا؟ مع شائبة الحق. فهذا الذي أوقع الناس في البدع، فإذا تبين ذلك الناس ماذا عليهم؟ أن يحذروا. ويضاف لذلك الأمر الثالث، قال فاغتر بذلك من دخل فيها، وهو الأمر الثالث، وهو أنه ما يدخل في هذه البدع إلا المغرور، إلا المغرور، أصحاب الغرور وهم أهل الجهل، هؤلاء هم الذين يغتروا بالبدع. قال المؤلف قال فاغتر بذلك من دخل فيها، وإلا أهل العلم ما يدخلون في البدع، لا يدخلون في البدع، بل إنهم من أشد الناس تحذيرا لها، من أشد الناس تحذيرا لها. قال فاغتر بذلك من دخل فيها، قال ثم لم يستطع الخروج منها، ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. وهذه الفائدة الخامسة، وهذه الفائدة الخامسة من هذا المقطع، أن البدع، أن البدع تصبح دينا، تصبح دينا. تصبح دينا كما قال هنا، قال فعظمت وصارت دينا يدان به. بالأمس البدع، ولا زالت بعض الناس إذا تناقشت معه في حكم بدعة ما الذي يزيد؟ إن زاد عليك قال يا أخي هذا بدعة حسنة، بدعة حسنة، يراه أن ماذا من كلامه، وهو يقر بأن من فضول الأعمال على حد قوله وعلى حد استدلاله، يقول أخي في بدعة حسنة، يرى أن ماذا من محاسن الأمور، لكن إذا دخل بها ما تكون من فضائل الأمور، بل ترى من أركان الاعتقاد، يراها من أركان الاعتقاد. ولهذا من دخل في البدع ما خرج منها، لماذا؟ لأنها تصير دين، دين يدان الله جل وعلا به. ومر معنا بالأمس ما معنى الدين، الدين هو الذي يلتزمه الشخص، يلتزمه الشخص. فالبدع أول ما يدخل بها صاحبها يرى أنه في بحبوحة وأنه في سعة عنها، لكن يقول يا أخي هذه بدعة حسنة لا بأس بها، نرفع أنفسنا وهذا فيها خير فيها ذكر، يتنزل معك ويحتج بأن من فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، لكن متى ما اعتنقها أصبحت من صميم الدين، أصبحت من صميم الدين، بل ربما يترك الواجبات في دين الله ولا يترك هذه البدعة، يترك الواجبات من دين الله ولا يترك هذه البدعة. ولهذا قال من قال من أهل السلف، قال أن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، البدع لا يتاب منها، وهذا على محمل، البدع لا يتاب منها. لماذا؟ لأن الذي يدخل في البدعة يراها من دين الله، الذي يدخل في البدعة يراها من دين الله، فكيف يترك دين الله؟ صعب يترك دين الله، يرى أن هذه من أمور الذي ترضي الله جل وعلا، وأنا من الأمور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيصعب عليه أن يفارق الشيء الذي يدين الله جل وعلا به. ورحم الله سفيان حين قيل له، يعني بعض من كان في زمانه يظهر التعجب، قال يا سفيان أما ترى أهل البدع وتمسكهم جليدين في البدع؟ قال أما سمعت قول ربنا جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل، يذكر سفيان رحمه الله تعالى بحال أهل العجل الذين قد ماذا كانوا في زمن موسى عليه السلام عبدوا العجل، انظروا هم عبدوه كان من باب هذا القربة لله جل وعلا. لكن ما هي فترة حتى ماذا أشرب؟ انظر ما الذي أشرب؟ القلب. تخيل أن القلب يشرب شراب، يعني يملأ القلب بهذا المعتقد، أصبح العجل ماذا في قلوبهم. فأراد سفيان أن يعلم أهل زمانه أنها البدع هكذا، أن البدع هكذا، أن الشخص متى ما دخل في البدع فإنه يشرب حبها، يشرب حبها حتى يكون ماذا تملأ قلبه، تملأ قلبه. وهكذا قال، قال فعظمت وصارت دينا يدان به. ولهذا كان ماذا من اللزوم التحذير من البدع، ويدخل في التحذير من البدع التحذير من أهله، التحذير من أهل البدع. وهكذا بالمثل، كما أن الرجل إذا دخل في البدع فإنه يصعب أن يخرج منها، وهكذا من صاحب المبتدعة فإنه ماذا صعب أن يخرج منهم، صعب أن يخرج منهم. وسيأتي هذا إن شاء الله مزيد شرح في بابه، ولكن لا بأس بذكر هذه المقالة التي قالها ابن رشد رحمه الله تعالى مبينا خطورة المبتدعة. قال ابن رشد رحمه الله تعالى، رحم الله شيخي أبا حامد الغزالي، رحم الله شيخي أبا حامد الغزالي بلع كتب الفلاسفة، رحم الله شيخي أبا حامد الغزالي بلع كتب الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع، فأراد أن يتقيأهم فما استطاع. الغزالي رحمه الله تعالى ابتلي في بداية أمره ماذا؟ بالدخول في علم الكلام والنظر في كتب الفلاسفة، فأراد بعدما علم بطلان هذا المذهب، مذهب الكلام، قال فأراد أن يتقيأهم، أن يخرج ما في بطن من هذه البدع الضلالات. قال فأراد أن يتقيأهم فما استطاع، ما يستطيع أن يخرج ما كل ما في جوفه، بل بقي شيء، بقي شيء. وهذا فيه التحذير من البدع والتحذير من أهلها، فإن متى ما دخل به العبد أصبح دينا يدان به. ولهذا ترى القليل من البدع أو من المبتدعة من يتوب، ترى القليل من المبتدعة من يتوب، لأن ما تستحكم، تستحكم في العبد. ولهذا كان من هذا من أهم الأمور التي أصبحت البدع شر من المعاصي، هذه من أهم الفوارق التي أصبحت البدع شر من المعاصي، لأن البدع تكون دين، تكون دين بخلاف المعاصي. ما سمعنا عن أحد جعل المعصية دينا، ما أحد يقول الزنا دين، أو أن الفواحش السرقة دين، أو أن شرب الخمر دين، ما يقول لك الزنادقة، لكن أهل العصا يعترفون لأنها مخالفة. أما المبتدع فإنه يجعل البدع دين، كل مبتدع يجعل فعل منهج القدرية، ما الخروج، يرى ما التكفير، يرى ما مثال الإيمان، كل هذا من دين الله جل وعلا، لهذا فلا يفارقها. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. أيوه هذا أهله، يعني هذا مآله. وكل من كان دخل في البدع واسترسل فيه كما قال مجاهد، يبدأون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون ماذا؟ مجوسا، خرجوا من الملة، خرجوا من الملة، يتدرج بهم الشيطان حتى خرجوا عن الدين وخرجوا عن الملة. هذه أهم المسائل تذكر في هذه القطعة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.